هذا أيها الإخوة هو الشريط 36 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع.
قال لشخص بيع بيتي، ما تكرار المثال ما يضر، المقصود الإيضاح. قال بيع بيتي، ثم إن الرجل الذي وكله في البيع، يعني قصد صاحب مالك البيت، أصيب بخلل في عقله أفسد التصرف، هل تستمر الوكالة أو تنفسخ؟ تنفسخ، لأن الوكيل الآن لو أراد أن يتصرف بنفسه ما تمكن، فبوكيله من باب أولى. هذه واحدة، ويمكن تقع أو ما تقع، يمكن تقع، يحصل إنسان حادث يختل فكره، نقول الآن انفسخت الوكالة، ونقول للذي وكل في البيع لا تبع، لأن الوكالة انفسخ. نفس الموكل لو أراد يتصرف الآن ما يمكن، فكيف بفرعه هو الوكيل؟ طيب، الوكيل وكل شخصا في بيع بيته، ثم إن الوكيل أصيب بخلل في عقله وتصرفه، يحشر عليه. نعم، يحشر عليه. أيصح أن يتصرف؟ لا، لأنه لا يصح تصرفه لنفسه فلغيره من باب أولى. تمام. طيب، حجر على الوكيل لسفه، لصغر، يستقيم المثال؟ صغر يا أخوان، ما يستقيم. ليش؟ لا لا، وكله وهو كبير، يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. وإذا كلمة لسفة إنما تعود إلى العقل، يعني بحيث يكون عليه له جنون أو سوء التصرف، بحيث يختل مثلا فكره وعقله ويبدأ يكون لا يعرف. طيب، الحجر لفلس، هل تبطل به الوكالة أو لا؟ لا، فيه تفصيل. إن كانت في أعيان الموكل، في أعيان ماله، إن كانت في أعيان مال الموكل انفسخت، وإن كانت في ذمته لم تنفسخ. أما الوكيل فإنه إذا حجر عليه لفلس لا تنفسخ الوكالة بذلك، لصحة تصرفه في مال غيره. أرجو الانتباه، أفهمتم الآن؟ إذن إذا حجر على لفلس فبالنسبة للوكيل إيش يكون؟ لا تتأثر الوكالة ولا تنفسخ. بالنسبة للموكل فيه تفصيل. طيب، نبدأ بالوكيل. وكل إنسانا يبيع بيته، قال بيع بيته، ثم إن هذا الوكيل صار مدينة دينه أكثر من ماله، فحجر عليه. الآن الوكيل لا يمكن أن يبيع شيئا من ماله. ليش؟ لأنه محجور عليه. لكن هل يبيع بيت من وكله؟ نعم، لأن من حجر عليه لفلس إنما يحجر عليه في أعيان ماله، لا في أعيان مال غيره، فتبقى الوكالة. بالنسبة للموكل قال وكلتك تبيع بيت، ثم إن الموكل لحقه الدين وصار دينه أكثر من ماله فحجرنا عليه، هل يملك الوكيل أن يبيع البيت؟ لا، تنفسخ الوكالة. لماذا؟ لأن الموكل الآن لا يملك بيع بيته، فإذا كان الأصل لا يملك البيع فالفرع من باب أولى. اتضح المقام يا جماعة؟ زين، صار الحجر لفلس في التفصيل، الحجر لسفة همشوا ما في التفصيل، تبطل الوكالة سواء حجر على الوكيل أو على الموكل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع في مسألة البيع ولم يشتري من نفسه وولده إلى آخره. من وكل في بيع فإنه لا يبيع على نفسه ولا يبيع على ولده ولا على والده ولا على من لا تقبل شهادته له، لأنه متهم، متهم بذلك. مثال هذا: إنسان وكلت أن يبيع البيت، قلت وكلتك في بيع بيتي، فباعه على ابنه، باعه على ابنه، فإنه لا يصح البيع. ليش؟ لأنه متهم. إذا كان لا تقبل شهادته لولده بالمال لاتهامه بذلك، فكذلك بيعه ما وكل فيه لولده هو متهم. طيب، الرجل ثقة، الوكيل الذي بيع على ابنه ثقة وعدل ومرضي، يقول ولك، طردا للباب، ولئلا يقول قائل: لماذا صححتم بيع فلان على ولده ولم تصححوا بيع فلان؟ فنسد الباب. والأمر في هذا سهل، وهو أن يستأذن من الموكل فيقول له: إن ابني يريد البيت، أتأذن أن أبيعه؟ إذا قال نعم انتهى الإشكال. أعرفتم؟ استثنى بعض العلماء من ذلك مسألتين في البيع على ولد، مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان البيع في المزايدة وانتهى الثمن على ولده فإن البيع يصح، لأنه ما فيه محاباة. كلام عربي ولا عجمي؟ عربي. نعم. أعطاه يبيع السيارة مثلا، حرج عليها بالحراج علنا، زادت آخر السعر صار على ولده وباعها له، هل في هذا اتهام؟ لا. ولهذا استثنى بعض العلماء هذه المسألة، قال: في المنادات إذا انتهى السعر على ولده فلا بأس أن يبيع، وذلك لأنه لا تهم. طيب، المسألة الثانية: إذا حدد له الثمن، إذا حدد الموكل الثمن للوكيل وقال بعه، قال بكم أبيعه؟ قال بيعها ب10,000، وباعها على ولدي ب10,000، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ لأن الموكل حدد الثمن، فهو لا يريد أكثر من ذلك، فيصح أن يبيع على ولده لانتفاء التهمة حينئذ. ولكن لو أن الموكل قال للوكيل: بعها ب10,000 بناء على أن هذا أعلى سعر، وكانت السلع قد زادت، لكن الموكل لم يعلم، فهل يجوز في هذه الحال أن يبيع على ولده عن الوكيل؟ ما تصورتوها إلى الآن. قال الموكل لهذا الرجل: بع هذه السيارة ب10,000 بناء على أنها لا تساوي أكثر. نعم، لكن الموكل جاهل بالأسعار، والوكيل يعلم أنها تساوي 20 مثلا، فهل يجوز أن يبيعها ب10 على ولده؟ ليش يا أخوان؟ هذا غش، الواجب أن يخبره. إذا كان الوكيل يعلم أن قيمة الأشياء قد زادت والموكل رجل جاهل بالأسعار، فعليه أن يبين ويقول له: يا فلان، السلعة تساوي أكثر، وجوبا. لأنه لو كتم وخلت تمشي 10,000 لكان غاشا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من غش فليس منه. انتبهوا لهذه، لان بعض الناس والعياذ بالله يستغل سذاجة الموكل ولا يخبره بالواقع، وهذا حرام، هذا غش. عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به، لا تغشهم ولا تخدعهم. طيب، يقول المؤلف: ولا على ولده. طيب، اذا باع على بنته. بنت يا اخوان، هي ولد؟ البنت ولد؟ متاكدون؟ اين دليلكم؟ قوله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فجعل الله الانثى من الولد، وهو كذلك. طيب، لم يبع من نفسه. اذا كان لا يبيع من نفسه، فهل يجوز ان يوكل شخصا يشتريها لنفسه؟ انتبه الصورة. أعطيت هذا الرجل، أعطاه هذه السيارة ليبيعها. قلنا لا يبيع على نفسه، واضح. لكن قال: يا فلان، أنا ما يجوز أشتريها لنفسي، لكن وكلتك تشتريها لي. وصار الذي يزيد وكيله، يزيد وكيله حتى انتهت عليه واشتراه. أيجوز هذا أو لا؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ حيلة، هذه حيلة، ووكيله قائم مقام نفسه. والمثال يا أحمد، كيف هو مثالنا هذا؟
ها؟ موكل رجل أن يبيع سيارة. الموكل يا شيخ الذي يريد أن يبيع السيارة، يريد أن يشتريها.
الموكل هي ملكه، كيف الوكيل؟ طيب،
قال في شخص آخر يشتري هذه السيارة لأن لا يجوز أن أشتريها.
نعم، اشترها لي، هذا لا يجوز، لأن وكيله يقوم مقامه. طيب، وبناء على أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري السلعة لنفسه، فإنه لا يجوز أن يزيد في ثمنها. لا يجوز أن يزيد في ثمنها. انتبه، لا يجوز أن يزيد في ثمنها. كيف؟ يعني مثلا نشرها أمام الناس أو أخرجها أمام الناس وقال: يلا من يسوم 10,000، 12,000، فأراده يزيد. قال لما قال واحد 12,000، قال 13,000، يقول هو الذي يقول الوكيل، وهو الذي تسمونه الدلال. هل يجوز أن يزيد ولا لا؟ لا يجوز، لأنه لو زاد لا يمكن أن يشتريه، فيكون في زيادته هنا إضرار بمن؟ بالمشترين، إضرار بالمشترين وتضييق عليهم. ما دمت تعرف أنه لا يمكن أن تشتريها، فإنه لا يجوز أن تزيد. طيب، فإن أذن الموكل للوكيل أن يشتري، هل يجوز أن يزيد؟ ها؟ يجوز، لأنه إذا أذن الموكل للوكيل أن يشتري فلا بأس. وحينئذ إذا زاد في الثمن فقد زاد زيادة مأذونا فيها، فصار ذلك صحيحا. قال: ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد. انتبهوا للثلاثة. لا يبيع بعرض، وكلتك أن تبيع السيارة فبيعتها بعمارة. عمارة السيارة تسوى 10,000 والعمارة تسوى 15,000، يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن إذا قلت بيعها يعني بدراهم، ما أقول بيعها ببيت. طيب، قال: بيع هذه السيارة وهي نيسان، فذهب وباعها كرسيدة، راح وباع بكرسيدة، يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن إذا قلت بيعها يعني بيعها بدراهم، ما هو بعرض، وهلم جر. طيب، الفلوس من العرض عند الفقهاء، الفلوس من العرض والأوراق النقدية من العرض، لأن النقد عندهم هو الدرهم والدينار فقط، يعني الذهب والفضة. وعلى هذا فالأوراق النقدية عند الفقهاء عرض عرض. فهل نقول كلام المؤلف يدل على أني إذا قلت بيع هذا البيت مثلا وبيعت أنت 10,000 من الأوراق لم ينعقد البيع لأنه لا يبيع بعرض؟ نقول هذا مقتضى كلام المؤلف، لأن المصرح قالوا إنه لا يبيعها بالفلوس. ولكن نقول أصبحت النقود الآن الورقية أصبحت عند الناس نائبة مناب الدينار والدرهم، فإذا باعها بالفلوس الأوراق صح البيع. طيب لو قال الموكل والله أنا قلت لك بيعها بيعها، والدراهم والدنانير هي النقود، أما الأوراق هذه تجيبها عندي تجيها الضوء تأكلها تحرقها تأكلها الأرض، ما أريد هذا، لازم تجيب ذهب ولا فضة، يملك هذا أو لا يملك؟ لا يملك هذا، لأن العرف الآن المضطرد أن هذه الأوراق قائمة المقام يا أخوان، الذهب والفضة بدل الدينار والدرهم. طيب، ولا يبيع أيضا نساء. إيش نساء؟ يعني مؤجلا، لا يبيع مؤجلا، لازم نقد يدا بيد. انتبه يا أخ، الآن على كلام المؤلف إذا باع شيئا أذنت له في بيعه ولم ينقد الثمن فإنه يكون ضامنا، يكون ضامنا، لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف على التأخير. الآن عند الناس لو أبيع عليك شيء اليوم يمكن أن تذهب به ولا أخذ الثمن منك إلا بعد إيش؟ إلا بعد يوم أو يومين حسب كثرة الثمن وقلته وحسب حال المشتري مثلا، إلا إذا كان المشتري لا يعرف فإنه إذا لم يبيعه نقدا يدا بيد فهو ضامن، لأنه مفرط، لأنه مفرط. إنسان مثلا حرج على السيارة، جاء واحد أجنبي ما يعرف قال السيارة 19 أنا بيأخذ منك 11,000، أخذها وراح. هنا ما يمكن للوكيل أن يدعه يذهب بدون نقد، لو فعل لكان ضامنا لأنه مفرط. نعم. طيب إذن لا يبيع نساء، هل يبيع مؤجلا؟ أثر المؤجل غير النساء يا أخوان، النساء هو تأخير القبض ولو كان غير مؤجل، والمؤجل تأخير الوفاء، يعني تأخير الوفاء. يعني مثلا إذا قلت بعتك هذا الشيء بثمن يحل بعد شهر، هذا وش نسميه؟ مؤجل. بعتك هذا الشيء ولم أقبض الثمن، هذا نسى، في تأخير، في تأخير. بعتك هذا الشيء بعشرة وأعطتني إياه وأخذته، هذا يدمي. طيب، ولا نساء ولا بغير نقد البلد. نقد البلد عندنا الآن الريال السعودي، الورق السعودي. هذا الرجل أخذ السلعة وراح وباعه بدولار، بدولار، يصح البيع ولا؟ نعم، إيه لا يصح، لا يصح، وهو حقيقة، لأنني إذا أذنت لك في البيع فإنما أذنت لك ببيع معروف. الدولار عندنا ليس نقد ولكنه سلعة يزيد وينقص، فإذا باع بالدولار ما صح. طيب إن باع بجنيه مصري مثلا يصح؟ طيب إذا وكله في مصر وباع بجنيه مصري يصح؟ لأنه نقد البلد. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع بنقد البلد ولو باع بنقد أغلى، ومعروف الآن أن الدولار الأمريكي هو الذي أخذ الامتياز، ولهذا يسمى عند الاقتصاديين العملة الصعبة من يقدر عليها؟ فإذا كان واحد مثلا في بلد نقودهم تالفة تأخذ بريال السعودي 1000 وحدة نعم وباعها بدولار قال بعتك مثلا وكلتك تبيع هذه السيارة السيارة هذه تسوى بنقد البلد 100 مليون وبالدولار نعم 1000 دولار وباعها ب1000 دولار يصح البيع ولا ما يصح؟ لا كلام المؤلف ما يصح ما يصح يعني لأنه غير نقد البلد مع أن بلدا كهذه يعني رخص نقدها يفرحون إذا جاءهم الدولار فهل نقول إن كلام المؤلف مقيد بما إذا كان بما إذا لم يكن النقد الذي باع به أغلى من النقد البلدي ربما يقال هذا يعني ربما يقال إن الرجل إذا باعه بنقد أغلى فإننا نقول هذا صح لأنه زاده خيرا وكما لو قلت بيعها بدراهم فبيعتها بدنانير نعم أليس عروة بن الجعد وكله الرسول عليه الصلاة والسلام يشتري له أضحية أعطاه دينار اشترى أضحيتين وباع واحدة بدينار فماذا صار رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بإيش بأضحية ودينار ما خسر شيء فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فهذا يدل على أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خير للموكل فينبغي أن ينفذ لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى ما هو إلا إضرار إلا إضرار وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار قال ولا بغي نقد البلد وإن باع أو ناخذ أسئلة نعم بأقل نعم لا يصح لا ما يصح لأنه غير الجنس أو النوع بخلاف الزيادة والنقص ففيها خلاف كما سيأتي طيب روح يفسخ البيع ويقول تعال أيها المشتري البيع بطل وعطنا نقد البلد يمكن ذاك يفرح المشتري اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة الجامعة والصلاة آت محمد الوسيلة نعم نعم
ولكن الوكيل باع قبل ان
يعزل
يعني
علمنا
بالتوكيد انه
باع قبل العزل
باع قبل العزل
والوكيل بعده بعده طيب الحكم الاول بالاتفاق هذا قول واحد
شيخ
نعم
بارك الله فيك اذا بعض الناس يصاب بحادث يسبب له ارماء فتره غيبوبه فهل يقال
يعلق
تعلق الوكاله الى ان
يفيد لا تبطل به الوكاله
فاذا صار يشيق احيانا
لا تبطل نعم لا تبطل به الوكاله فاذا في الوقت الذي يفيق فيه يصح التصرف نعم
التوكيل والعزل
هل يشترط
له الشهاده
ايش
يشترط له الشهاده
ما هو
التوكيل والعزل
نعم لا يشترط الشهاده لكن الشهاده اولى لأنه يترتب عليها أشياء ربما ينكر الوكيل أو الموكل فيترتب عليها أشياء نعم
حفظك الله لو كانت السلعة تباع مزايدة فوكل الوكيل رجلا آخر يزايد في السلعة له حظ الوكيل
نعم
فأين التهمة شيخ
هنا هذه المذهب لا تصل لكن بناء على القول الثاني اللي قلنا أنه إذا اشتراه إذا باع على ابنه بمنتهى إلى السعر فلا بأس به.
لكن
على هذا القول يصح، أما على المذهب ما يصح. نعم. في واحد هنا أظن. أي طيب.
إذا وكل الرجل آخر لبيع سيارة وكانت السيارة تساوي العرض الثلاث، ولما ذهب إلى السوق شراها باثني عشر، الذي اشتراها اشتراها لرغبة في السيارة.
نعم.
فهل يرجع التوكيل على الموكل بالمبلغ كله أم بالعشرة آلاف اللي اتفق عليه؟
سمعتم؟ يقول أعطاه السيارة وقال بيعها بعشرة آلاف، لما بلغ السوق صارت تساوي 12، باع ب 12، فالألفان هل هي للوكيل وللموكل؟ للموكل، إلا إذا قال بيعها بعشرة وما زالت فهو لك، فيكون ما زال له. نعم. لا، الصديق تصح الشهادة له فيصح البيع له، إلا على رأي من يرى أن الصداقة القوية القوية جدا جدا كمثل صداقة كثير عزة لعزة، فهذا ممكن ما يصح البيع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الوكيل مقيد بما دل عليه لفظ الموكل نطقا أو عرفا، هذه القاعدة، الوكيل مقيد بما إيش؟ بما دل عليه لفظ الموكل نطقا أو عرفا، هذا هو الأصل. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، هذا هو الأصل. وإذا تصرف الوكيل على وجه لم يأذن به الموكل فقد تصرف في مال غيره بغير طيب نفس منه. انتبهوا لهذه القاعدة، لأن جميع ما يأتينا من التصرفات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله غالبها يعني يذكرون التعليل دون الدليل الأثري، لكن الدليل الأثري الذي اعتمد عليه في هذه الأمور هو هذا الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وكذلك الآية: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، لا، وهي قوله تبارك وتعالى فيها التراضي، نسيت، ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فعلى هذا تكون العمدة في تصرفات الوكيل. وقد ذكرنا فيما سبق أنه لو وكل في بيع فهل يبيع على ولده إبراهيم؟ لماذا؟ اتهم بمحاباته. طيب، لأنه ربما تساوي عشرة ويبيع على ولد بتسعة. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء يا يحيى؟ ما هو؟
إذا حدد له الثمن.
إذا حدد له الثمن
أو المزايدة، أو في المزايدة،
أو وقف السعر على الولد في المزايدة، فهنا لا بأس لأنه لا تهمة حينئذ. طيب، ذكرنا أن الموكل إذا حدد للوكيل ثمناً والوكيل يعلم أن هذا الثمن أنقص من ثمنها في السوق، فهل يجوز أن يبيع بما حدد أو لا؟ صالح، لا يجوز. لماذا؟ طيب، لأن هذا خلاف النصيحة، كذا النصيحة الواجب أن يبين له: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والسلع قد يكون قيمتها بالأمس أرخص من قيمتها اليوم. طيب، هل يجوز إذا وكل في شيء، في بيع شيء، أن يبيع على صديقه الحميم؟ لا يجوز، صديق نعم. يقول المجيب إنه لا يجوز أن يبيع على صديقه إذا كانت الصداقة قوية، لأن العلة في المنع على بيع الولد موجودة في هذا، بل قد تكون أشد. بعض الناس يحابي صديقه أكثر مما يحابي قريبه. طيب الأخ، هل يجوز أن يبيع على أخيه؟ نعم يجوز أن يبيع على أخيه، نعم صح، لأنه ليس أصله ولا فرع. الممنوع أن يبيع على أصله أو فرعه، أي على آبائه وأجداده وإن علوا، أو على أبنائه وبناته وإن نزل. طيب لو كان الأخ شريكا له عبيد الله، أيجوز أن يبيع عليه؟ نعم شريك، هم شركاء في المال، في البيع والشراء، ووكل هذا الرجل أن يبيع هذه السلعة وباعها على أخيه. طيب أسمعهم التفصيل. يقول إذا كان الأخ اشتراه لشيء خاص به، كما لو كان مثلا بشتا يعني مشلحا، أو كان عقالا أو غترة يريد أن يلبسه، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يشتري لمال الشركة فهذا لا يجوز، لأنه في الحقيقة باع على نفسه. طيب إذا قال له لأظن ما إذا قال بيع هذه السيارة، فباعها بسيارة أخرى أحسن منها، لا يصح البيع، أحسن منها، لأن نعم لا يصح، لأنه ليس له أن يبيعها إلا بنقد البلد. طيب لو علم الوكيل أن الموكل يريد أن يشتري هذه السيارة، نقول أنا الأصل ما يجوز، الأصل أنه لا يجوز، لأنه ربما يكون قد عدل عن هذا النظر. طيب آخر ما قرأنا ولا بغي نقد البلد، نبدأ درس اليوم. قال وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة. هذا تصرف مخالف، لكنه ليس مخالفا في أصل العقد بل في وصف العقد، ولهذا يصح ويضمن. المثال الأول، إذا باع بدون ثمن المثل قال له بع سيارتي، وكانت هذه السيارة يباع مثلها ب40,000، فباعها ب35,000، الوكيل باعها ب35,000، فهل البيع صحيح أو لا؟ المؤلف يقول إن البيع صحيح. لماذا؟ لأن الوكالة لم تتعدى البيع، يعني ما ذهب مثل يهبه لأحد أو يعطيه إياه مضاربة أو يوقفه، لا باع، لكن خالف في إيش؟ في الوصف، لأنني حين أقول بيع السيارة إنما أريد أن تبيعها بثمن المثل، فعلى هذا يصح البيع ويضمن الوكيل النقص. وكم باع به؟ قلنا ب35، وقيمتها في السوق 40، إذن المشتري تبقى السيارة معه لأن البيع صحيح، وعلى الوكيل أن يضمن لصاحب السيارة 5,000 ريال الذي هو النقص، فإن عفى عنه نعم فالحق له، ما في مانع. هذا إذا باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، بأن قال بع هذه السيارة ب40 وهي تساوي ومثلها في السوق ب35، فباعها ب35 كما هو سعرها في السوق. يقول المؤلف إن البيع إيش؟ صحيح، وعليه ضمان النقص. ما الذي نقص؟ 5,000، لأن صاحب السيارة حدد البيع الثمن قال 40 وهذا باع 35، فإذا قال وكيل أنا بعت بالثمن المثل ولا تساوي أكثر من هذا، قلنا لكن الموكل حدد لك، واضح؟ طيب إذا قال قائل لماذا لا يبطل العقد من أصله؟ قلنا لأن هذا الرجل لم يخالف إيش في أصل العقد، لأن الرجل الذي وكله أراد أن يبيعها فباعها، ولا ضرر عليه إلا في النقص وسوف يضمن. طيب أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح. قال له اشتر لي مثلا ساعة، الساعة عينها طبعا الموكل، عين نوع الساعة وهي تباع 40، لكن صاحب الساعات صاحب الموكل للوكيل الذي يبيع الساعات صاحب الوكيل، فاشتراها 45، كم ثمن المثل؟ 40، واشتراها 45، نقول الشراء صحيح لأنه حصل مقصود الموكل، والنقص الذي يكون على الموكل هو 5 ريالات التي زيادة عن ثمن المثل، نضمنها من؟ نضمنها الوكيل، واضح؟ كذلك لو قال اشتر لي ساعة 40 درهم، اشتر لي ساعة 40 درهم أي ريال، فذهب واشترى له 45، فالشراء صحيح وعلى الوكيل النقص. طيب لو قال الوكيل هو قدر لي 40 لكن السعر زاد واشتريتها بما تساوي، اسألوا كل الذين يبيعون الساعات أن قيمتها 45، ماذا نقول؟ نقول لكن الرجل حدد لك، لماذا لم ترجع إليه وتقول إن القيمة زادت ثم تنظر هل يستمر في التوكيل أو لا؟ وقول المؤلف ضامن النقص في أي مسألة؟ فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، ضمن النقص، والزيادة فيما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، وهذا يسمى عند البلاغيين اللف والنشر المرتب، لف ونشر مرتب. أحياناً يكون اللف والنشر غير مرتب فيبدأ بالثاني ثم الأول، مثاله قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، هذا لف ونشر إيش؟ غير مرتب. طيب وقوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ثم قال وأما الذين سعيد، هذا إيش؟ لف ونشر مرتب. طيب فإذا قال قائل ما هو الأصل أن يكون اللف والنشر مرتبا أو أن يكون غير مرتب؟ قلنا الأصل أن يكون مرتبا، لكنه يأتي أحيانا غير مرتب لنكتة بلاغية تظهر عند التأمل. المؤلف الآن ماشي على أي النوعين؟ على اللف والنشر المرتب. طيب وإن باع بأزيد، باع بأزيد، أزيد من ثمن المثل، يصح ولا ما يصح؟ ولا لا يصح؟ يصح، إذا باع بأزيد صح، كما لو عين واحدا واشترى اثنين والثاني قد جاءت به السنة، إذا عين واحدا واشترى اثنين جاءت به السنة، وقلها لنا. أين الجعد بن عروة أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشتري أضحية بدينار، فاشترى شاتين ثم باع واحدة بدينار وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يقال إن هذا يمكن فيه المنازعة لأن هذا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول إقرار الرسول له وعدم قوله لا تعد يدل على أن مثل ذلك جائز. طيب إذا باع بأزيد قال يا فلان خذ بع هذه الساعة بأربعين درهم، فذهب وباع بخمسة وأربعين وجاء تفضل خمسة وأربعين، يصح ولا ما يصح؟ ونعيه إن أبى يقول الوكيل هات الخمسة، سهل المسألة، حل المشكلة واضح. إذا قال لا ما أسمح يقول الوكيل بكل بساطة إيش هاتن الخمسة وقدرني بيته بأربعين. لكن لو عين من يبيعها عليه قال بيعها على فلان بأربعين ثم باعها عليه بخمسة وأربعين فهنا لا يصح. لماذا؟ لأن تعيين الموكل للشخص يدل على أنه أراد بذلك محاباة الشخص، وهذا لما باعها بأزيد فوت على الموكل غرضه، وحينئذ نقول لا ما يصح، ارجع إليه ورد عليه الخمسة. أو نقول بأسوأ الأمرين إن البيع غير صحيح. طيب وإن باع بأزيد أو قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. هذه مسألتان، المسألة الأولى بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، قال فلان خذ هذه الساعة بعها بأربعين درهما لكن مؤجلة إلى سنة، إلى سنة. فذهب الرجل الوكيل وباعها بأربعين نقدا وجاء بالأربعين، فقال له الموكل أنا قلت لك بعها بأربعين مؤجلة إلى سنة، قال طيب هذا أحسن لك، أنا أتيت لك بالأربعين وبدل من أن تنتظر الوفاء لمدة سنة الآن حصل الوفاء، هل يصح ولا لا؟ يقول مالك يصح بشرط أن لا يكون هناك ضرر، وعلم من كلامه أنه إذا كان هناك ضرر فالبيع غير صحيح. ولكن صورة الضرر، صورة الضرر أن يكون هذا الموكل يريد أن يسافر وليس راجعا إلى البلد إلا بعد سنة، ويعلم أنه لو أخذ الدراهم الآن ضاعت منه، فله غرض في التأجيل، الغرض هو أن لا يضيع ماله، فنقول في هذه الحال لا يصح البيع لأن الموكل له إيش غرض في التأجيل وأنت فوتت عليه غرضا. طيب هذه صورة، صورة ثانية فيها ضرر، يمكن أن هذا الموكل الجو الذي هو فيه أو البلد فيه ولاة ظلمة يسطون على الناس، ومن وجدوا عنده مالا ضربوا عليه ضرائب أو أخذوا ماله، وهو يقول لو أخذت الثمن حالا وضعت عندي، فجاءت أعين الظلمة وقالوا هذا الرجل عنده مال تسلطوا عليه، هذا غرض صحيح ولا غرض صحيح؟ ها هذا غرض صحيح، تصورت هذا ولا لا كلكم؟ طيب قال أنا قلت لك مؤجل لأني الآن الولاة الظلمة قد نشروا أعينهم في البلد، ومن رأوا عنده مالا أخذوه أو جعلوا عليه ضريبة، وأنا ما أريد ذلك. نقول هذا فيه ضرر بيعه نقدا فيه ضرر على من؟ الوكيل يا جماعه، الموكل، على الموكل. طيب، هذا قوله بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا. صار اذا قال بيعه بكذا مؤجلا فباع به حالا فالبيع صحيح، ويلزم الموكل بقبض الثمن، الا اذا كان في ذلك ضرر فالبيع غير صحيح ولا يلزم الموكل بقبض الثمن. وضربنا للغرض كم صورة؟ صورتين. طيب، كذلك إذا قال اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، قال يا فلان هذه 40 ريال، 40 درهم. أنتم تعرفون الدرهم ولا ما تعرفون؟ ما هو الدرهم؟ النقد من الفضة، إذا خليها درهم. قال بيع هذه الساعة ب40 درهم، لكن بيعها، لا قال اشتري ساعة ب40 درهم، خذ 40 درهم اشتري بها ساعة، وعين الساعة والمسألة واضح وبين الوكيل. فذهب الوكيل واشترى ساعة مؤجلة إلى سنة ب40 درهم، يعني صاحب الساعات قال أنا أؤجل لك الثمن إلى سنة ولا أزيد، 40 درهم يكفي. فجاء به ردد 40 درهم إلى الموكل وقال الحمد لله الآن جاءك ساعة ب40 درهم إيش مؤجلة، انتفع بدراهمك الآن، وإذا جاءت السنة فأوف. يصح ولا ما يصح؟ يصح، بشرط أن لا يكون هناك ضرر، شرط أن لا يكون هناك ضرر. إيش الضرر؟ أيما أحسن للناس، التعجيل أو التأجيل؟ إيش؟ التعجيل. حتى أنه لو كان لك حق على شخص مؤجل وقلت يا فلان أنت عندك 10,000 إلى سنة، يكفي منك 8,000 نقدا وعطره 8,000، يجوز؟ يجوز، لأنه أخذ عن 10 8. كل يرغب التعجيل. فهذا رأى الوكيل قال الحمد لله الآن أنا زدتك خيرا، اشتريت لك بالثمن الذي عينت مع التأجيل. يقول هذا صحيح، لكن إذا كان في ذلك ضرر على الموكل، وليس الضرر الزيادة، لأن زيادة تقدم الكلام عليه. الضرر أن هذا الموكل قال والله إذا جاءت الفلوس عندي فأنا رجل يدي خرقاء ما تمسك الدراهم، إذا أعطيتها 40 ريال اللي أعطيك إياها تشتري ساعة يمكن أعزم ربع دوم واجعل لهم وليمة ب40 ريال تروح عليه، هذا ضرر عليه. واضح هذا ولا لا؟ طيب هل يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن هذا غرض صحيح، هذا غرض صحيح. وكثير من الناس إذا كانت الدراهم عنده راح تطير. طيب، الخلاصة إذا باع بأقل من ثمن المثل أو مما قدر له فالبيع صحيح وعليه ضمان النقص. إذا اشترى بأكثر مما قدر له أو بأكثر من ثمن المثل فالبيع فالشراء صحيح وعليه ضمان الزيادة. إذا كانت المخالفة في الكيفية لا في الكمية، لأن ما ذكرنا الآن مخالفة في إيش؟ في الكمية. إذا كان في الكيفية قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، هل يصح أو لا؟ نقول يصح، لأن هنا ما في زيادة ولا نقص، إلا إذا كان في ذلك ضررا على الموكل فإنه لا يصح. طيب، من يقدر الضرر؟ يقدر الضرر أي واحد يقدر، أهل الخبرة. إذا قالوا إن هذا الغرض الذي ذكره موكل صحيح، وأن في التعجيل ضرر أو في التأخير ضرر، فعمل به. ثم قال المؤلف فصل: وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. إن اشترى الفاعل، هذا يقول الجو حار صحيح؟ به من الفاعل من؟ الوكيل اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله، لأن وذلك أن الموكل إنما وكله في شراء شيء سليم لا في شراء شيء معين، وكل يعرف أنه لا أحد يقول اشتري شيئا ميت. المهم وكله في شراء سيارة، واشترى سيارة معيبة بثمن المثل، ما في زيادة ولا نقص، فنقول يلزمك أنت أيها الوكيل، وتضمن للموكل الدراهم الذي أعطاك. فإن رضي الموكل وقال والله هذا رجل محسن إلي وتعب في تحصيل السيارة وأنا راض وإن كان فيها عيب، إيش يقول؟ يصح. وهل يلزم الوكيل شيء؟ لا يلزم، لأنه الحق له وقد رضي به. طيب، لكن يبقى النظر، إذا قلنا إنه يلزم الوكيل هذا المبيع المعيب وأن الموكل ليس له إلا مبيع سالم، هل يملك الوكيل أن يرد السلعة على من اشتراها منه؟ الجواب لا، لا يملك. ليش؟ لأن المؤلف يقول إن اشترى ما يعلم عيبه، فالوكيل الآن عالم بالعيب داخل على بصير، ما له حق الرد، إلا أنه يستثنى من ذلك، أعني في حق الرد، إذا قال الوكيل أنا مشتريها لفلان بالوكالة وأنا راض بالعيب، لكن إن لم يرضى موكلي فهو على خيار، فماذا نقول؟ هل له الرد؟ له الرد، وذلك لأن البائع دخل على بصيرة وقبل هذا الشرط. قال فإن جهل رده، إن جهل الفاعل يعود على الوكيل، إن جهل يعني إن جهل العيب ولم يدري بالعيب رده، انتبه لكلمة رده، لم يقل هنا إنه يخير بين الرد وبين الأرش، والذي فهم منكم من قرأ في باب الخيار أنه يخير إذا وجد العيب يخير بين إمضاء البيع مجانا أو إمضائه بالأرش أو رده، أليس كذلك؟ طيب، هنا يقول المؤلف رده فقط، إن جاهل رده ولا يملك أخذ الأرش. لماذا؟ لأن أخذ الأرش معاوضة جديدة، إذ أن الأرش عوض عن الجزء الفائت بالعيب. ما دي فاهمين ولا لغة عربية؟ عربية ولا غير عربية؟ وخالد؟ نعم؟ واضح؟ طيب، إذا اشترى الوكيل معيبا وهو لا يعلم بعيبه ثم وجد العيب، نقول الآن لك الخيار بين ايش؟ بين الرد والإمضاء، لكن الإمضاء لا بد أن يرضى الموكل. طيب، لماذا لا نقول لك الخيار بين الإمضاء بين الرد والإمضاء مع الأرش؟ لماذا لا نقول هذا؟ لأن الأرش معاوضة عن جزء فائت بالعيب، ولا يملك أن يعاوض هو، لأنه ليس أصيلا بل هو وكيل فرع، إلا إذا قال الموكل لا بأس أن تأخذ الأرش. مفهوم هذا يا جماعة؟ طيب، ولعلنا نمثل بالأرش والرد. هذا الإنسان اشترى سيارة على أنها سليمة، اشتراها ب40,000 على أنها سليمة، ولما ذهب بها وجد أن بها عيبا ينقص من قيمتها 10,000. كم تكون قيمتها في الواقع؟ تكون 30,000. نقول أنت الآن بالخيار، إما أن تذهب، إما أن ترد السيارة على البائع وتأخذ 40%، وإما أن تبقيها وتأخذ كم؟ 10% عن العين. هذا إذا كان الإنسان هو الذي اشترى بنفسه. أما الوكيل فقد عرفتم أنه لا يملك الأرش. ومن ثم تبين لنا أن اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللا أرش، وأنه يقال لمن اشترى المبيع المعين إما أن ترد وإما أن تأخذه معيبا، ولا أرش إلا برضا البائع. تفهمين؟ ما فهمت؟ طيب، الآن رجل اشترى سيارة في 40,000 على أنها سليمة، وجد بها عيبا ينقصها 10,000. نقول للشر السيارة: إن شئت رد السيارة خذ دراهم، واضح؟ وإن شئت خذها بلا أرش، يعني خذها ب40 ولو كانت معيبة، هذا الحق له. المذهب نقول شيئا ثالثا، وهو: وإن شئت أبقيتها وأخذت الفرق، وهذا الفرق يسمى عند العلماء أرشا، واضح؟ طيب، شيخ الإسلام يقول: لا، الخيار الثالث هذا ليس له، لأن الخيار الثالث حقيقة معاوضة، إذ أنك أنت الآن أخذت عوضا عن الجزء الفائت، والبائع يقول: مالك إلا هالسلعة، ما يمكن تلزمني أني أخصم من 18. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأرش لا يثبت للمشتري إلا إذا وافق على ذلك البائع، والبائع يقول للمشتري: إما خذ السلعة بعيبها وإلا ردها وخذ دراهمك. أما أن تلزمني بأن تخصم من الثمن، هذا لا يلزم. على كل حال، الآن فهمنا: إذا اشترى ما يعلم عيبه، إيش؟ فإن رضي الموكل، أقول إذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبه، فإن رضي الموكل إيه؟ فلا شيء عليه، وإن لم يرضى لازم الوكيل. إذا اشترى ما لا يعلم عيبه، فإن رضي الموكل بعد العلم صح ولا شيء عليه، وإن لم يرضى أو علم الوكيل بالعيب قبل أن يبلغ الموكل فله الخيار بين الرد وبين الإمساك، ويضمن ولا أرش، لأن الأرش عبارة عن معاوضة عما فات بالعيب، والوكيل لا يملك ذلك. نعم. نعم. لأن السلعة ما هي ملك، السلعة ليست ملك له، ما يخالف من هي له السلعة. إذن هل بينه وبينك عقد مرابحة مضاربة؟ نعم. هذا سيأتينا إن شاء الله. نعم.
المشترى ما يعلم عيبه لازم. تخرج من هذه الصورة إذا المشترى بعين دراهم الموكل ما يصح
البيع. على المذهب ما يصح البيع، لأنه إذا وقع بشرط أن يقع العقد على عين النقود، وهذا شيء قليل الوقوع. لا لا، ما يصح البيع. إذا قال اشتريت منك ب10، قال طيب نصيب، وأطلع العشر فات، ما يصل هذا التعيين. التعيين أن يقول اشتريتها منك بهذا العشر اللي بيدك، هذه ما تقل، ولا الناس يقن لها بالا. نعم.
ولا ضرر
يشير إلى الشراء، يشير إلى آخرتين، إذا قال بي بكذا مؤجلا أو اشتري بكذا حال. أما المسألة الأولى إذا باع بأسد، لا، ما يتضمنها.
صور.
لا ياخذ الزياده نعم ابدا ما يتصور فيها الناس. وكما قلت لكم اذا قال انا قلت لك بعشره ولا شيء باب 15 وش يقول له؟ لا اذا عين استثنينا هذا لانه اذا عين الشخص قال بها على فلان بعشره فله غرض في تعيين في تنزيل الثمن. نعم يا سمير. ايش نعم يضمن اي نعم أي. اذا اشتراها في هذا الحال ربما يقال ينظر في امرهما فلا يضمن الوكيل لانه الحقيقه ما فرط ولا تعدى ما دام لم يعلم فهنا ينبغي ان يقال لا ضمن عليه لانه لم يفرط ولم يتعدى. نعم نعم
لأنه ليس أصلا له ولا فرض.
نعم
هذا مع قاعدة الحكم يدور مع علته
المعدلة
التهمة موجودة
ما هي العلة؟
التهمة
إذا قلنا لكم إذا كانت التهمة حتى في الصديق إذا وجدت التهمة حتى في الصديق لكن ألم تعلم أن بعض الأخوة يعني يشدد في محاسبة أخيه؟ والله ما على كل حال إذا وجد حكم إذا وجد العلة ثبت الحكم متى وجد التهمة فإنه لا يصح. هذه الدعوة التامة وصلت. نعم نعم العلماء يقولون لا يجوز من وكل في شيء ما يمكن يتصرف فيه إطلاقا ولا يجوز أن يستقرض الدراهم التي وكل أن يشتري بها حاجة لكن جرت العادة والعرف أن أنه لا بأس به لكن لا سيما إذا كان الإنسان غنيا والدراهم موجودة في البيت أما أن يستقرضها ويقول أشتري سلعة بثمن غير منقود فهذا ما يجوز إذا صار ما عنده الشيء. نعم في إيش؟
إيه
نعم والله اللي يظهر لي كلام الشيخ رحمه الله أقرب للصواب وأن الباع إذا لم يرضى فإنه لا يعني لا يجبر إلا إذا علمنا أنه مغرب بمعنى أنه عالم بالعيب ولكن كتم فهنا يلزم بالأرش لأنه متعدد. نعم
صحيح وكان الوكيل محتاج للمبلغ واشترى وباع قال اشترى حالا واشتراه مؤجلا وأخذ النقود له
ما يجوز إلا باستئذان. الأصل خذوا القاعدة الأصل في أموال الغير أنها محترمة لا يجوز أن يتصرف فيها الإنسان إطلاقا فإذا وجد مخالفة فعليه الضمان إلا على رأي من يرى بجواز التصرف الفضولي إذا أذن فيه من له الحق إذا وقع من ذلك فأقول أنا أرى إن التصرف الفضولي جائز لأن الرسول أجازه أجاز تصرف الجعد بن علوة بن الجعد أو الجعد بن عروة نسيت علوة بن الجعد أجاز ذلك وأشياء كثيرة تدل على جواز التصرف الفضولي. نقرأ
ووكيل البيع يسلمهم ولا يقسم الثمن بغير قليلة ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وترك ضمنه، وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. وقت الحق من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مباحث الوكالة، وقبل أن نشرع لدرس الجديد نسأل عن ما مضى. هل يجوز الإنسان إذا وكل في بيع أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ الزيادة؟
لا يجوز.
ليش؟ يعني باعه بأزيد؟
باعه بأزيد ثمن المثل صح البيع ورجع بزيادة على موكله،
وصارت زيادة لصاحب السلعة ولا يمكن يأخذه. طيب لو قال بيعها بعشرة وما زاد فلك فباع باثني عشر،
فإذا هو يأخذ زيادة
له ذلك؟ له ذلك. طيب نعم هو له ذلك، لكن لو كان يعلم أن السلع قد زادت، هنا لو كان الوكيل يعلم أن السلع قد زادت وصاحب السلعة قال له بيعها بعشرة وما زاد فلك ظانا أنها أكثر ما تساوي عشرة، فهل يجب عليه أن يخبره بأن السلعة قد زادت؟ من اثنين يجب عليه اشتراك هذا السؤال لك أنت. طيب يجب عليه أن ما الدليل؟
لكي لا يكون غالبا.
لكن وش الدليل؟ يعني إذا قلنا لأن ولم نقل لأن الله يقول أو لأن الرسول يقول فهذا تعليل، أما إذا كنت تجي الدليل تقول الدليل قوله تعالى أو قول الرسول. لا يؤمن أحدكم أين؟ طيب يقول مالك رحمه الله إذا قال اشبع بكلا مؤجلا فباع به حالا صح إن لم يكن في ذلك ضرر. كيف الضرر؟ سمعتم يقول إذا قال بع بكذا مؤجلا، بع هذه السلعة بمئة ريال إلى سنة فباعها نقدا بمئة ريال، نقول هذا البيع صحيح لأنه زاده خيرا، إذ أن الثمن المنقود أحب إلى الناس من الثمن الموعود، إلا إذا كان على الموكل ضرر، والضرر لا ينحصر في صورتين لكن ذكرنا صورتين. الصورة الأولى إذا كان الموكل يريد أن يسافر ويخشى إذا حمل معه الثمن أن يضيع أو يسرق أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول هذا عليه ضرر فالبيع لا يصح، له أن يقول ارجع بالدراهم إلى صاحبها. والثانية إذا كان في البلد وال ظالم، وإذا علم أن فلانا دخل عليه هذا الثمن صار يجعل عليه الضرائب وربما يجبره على تسليمه وما أشبه ذلك. إذا اشترى الوكيل شيئا معيبا وهو لا يدري، الأخ يقول ارفع يدك هنا ما أنت، وهو لا يدري أن به عيبا، فهل له أن يرد أو لا؟
شاء أخذه وإن شاء
مخير. كيف مخير وهو وكيل؟
إذا رضي
لا هو ما الموكل مو عنده
إذا لا يحق
له. وش ما يحق؟ طيب اذا يجب ان يرده من اين تاخذه من كلام المؤلف؟
ألا يكون معي.
من اين تاخذه من كلام المؤلف؟ ابراهيم من اين؟
المؤلف
هو اللي اشترى ما يعلم عنه. اصبر، نحن نقول ما يدري عن العيب. ها
مطلوب كلام المؤلف اذا كان يعلم بعيب فله مفهوم.
لا لا نعم سمير. نعم من قوله فإن جهل رده، ما قال له الخيار. إن جهل رده لأنه ما يملك الخيار. طيب إذا اشترى ما يعلم عيبه، سامع، إذا اشترى ما يعلم عيبه يعني يلزم من؟
يلزم
الوكيل معيبا لأنه دخل على بصيرة. ثم إن رضيه الموكل فهو له، وإن لم يرضه فهو على الوكيل. تمام. ثم قال المؤلف في درس الليلة: ووكيل البيع يسلمه، أي يسلم المبيع. وكيل البيع يعني الذي وكل في بيع يسلم المبيع، لأن هذا من مقتضى العقد. مثاله: أعطيت رجلا يبيع لك ساعة فباعه، يسلمها إلى المشتري مع أنك أنت لم تقل بعها وسلمها، يعني مع أن الموكل لم يقل بعها وسلمها، إنما أمرك بالبيع. فنقول التسليم من مقتضى العقد، لأنه إذا تم البيع ملك المشتري السلعة ووجب أن تسلم له. طيب وهل يقبض الثمن؟ لا، لا يقبض الثمن، لأنه إنما وكل في البيع، فيبيع ويقول خلاص يا موكلي بعت على فلان أخذ الثمن منه، ولا يقبض الثمن. وجه ذلك أمران: الأمر الأول أنه وكل في البيع دون قبض الثمن، وقبض الثمن ليس من مقتضى البيع. الثاني أنه قد يرضى من يبيع له ولا يرضى أن يقبض الثمن، لأنه غير أمين على عليه عند الموكل، فلهذا قالوا إنه يملك تسليم المبيع ولا يملك تسلم الثمن لهذين الوجهين. طيب لكن المؤلف يقول بغير قرينة، يعني فإن وجد قرينة فإنه يقبضه وجوبا، يقبض الثمن وجوبا. القرينة مثل أن يبيعه على رجل لا يعرف، رجل في البلد غريب باع عليه السلعة، إذا لم يقبض الثمن منه فإنه سوف إيش؟ سوف يضيع، سوف يضيع. فهنا القرينة تدل على أنه يقبضه. وكذلك أيضا لو باعه على من عرف بالمماطلة فهنا يقبض الثمن أو لا يقبضه؟ يقبضه، لأنه من مصلحة الموكل، لأنه من مصلحة الموكل. فإن قال قائل: لماذا لا تمنعونه من أصل أن يبيع على غريب أو على مماطل؟ قلنا: لأنه قد تقتضي المصلحة أو زيادة الثمن أن يبيع على إيش؟ الغريب والمماطل، وإذا كان سيسلم له الثمن فلا ضرر. طيب وإذا أذن له، أي أذن الموكل للوكيل أن يقبض الثمن، فهل يقبضه؟ أي معلوم من باب أول. وإذا قال ولا تقبض الثمن فهل يقبضه ولو وجد قرينة؟ لا، لأنه نهاه قال لا تقبض الثمن. لكن إذا قال قائل إذا نهاه أن يقبض الثمن فمن المعلوم أن الموكل ليس غبيا بحيث لا يأذن له إذا دلت القرينة على أنه يقبضه، فيقال إذا كنا نعلم هذا من حال الموكل أنه لو باعه على من يخشى أن لا يسلم الثمن فحينئذ نقول هذه قرينة فليقبض. يقول ويسلم وكيل المشتري الثمن. نعم، وكيل المشتري إذا كان الموكل قد أعطاه الثمن وقال خذ هذه 40 درهما اشتري لي بها ساعة، اشترى الساعة، يجب أن يسلم الثمن فورا. نعم، بقي علينا فيما سبق قلنا لا يقبض الثمن بغير قرينة، وذكرنا للقرينة كم؟ نعم، صورتين. في أيضا صورة ثالثة، قرينة شرعية، وهي ما إذا كان البيع يشترط فيه التقابض. إذا كان البيع يشترط فيه التقابض فإنه لا بد أن يسلم الثمن، لا بد أن يقبض الثمن، لا بد أن يقبض الثمن. مثاله أعطاه حلية من الذهب وقال بيعه، فهنا لا يمكن أن يبيع الذهب بدراهم دون قبض، بل لا بد من القبض، وحينئذ نقول هذه قرينة نصفها بأنها قرينة شرعية، والصورتان السابقتان قرينة عرفية. طيب، قال ويسلم وكيل المشتري الثمن إذا أعطاه دراهم قال اشتري لي بها سلعة، اشترى السلعة، نقول يجب أن يسلم الثمن حتى وإن لم يقل له سلم للبايع. أجيب نعم، وإن لم يقل سلم، لأن هذا من مقتضى العقد، كما أن وكيل البيع يسلم المبيع فوكيل الشراء يسلم الثمن، هذا مقتضى العقد، كيف يشتري له بلا ثمن؟ ولكن يقول فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، لو أخره أي الوكيل أي أخر تسليم الثمن بلا عذر ضمنه إذا تلف. مثاله أعطيته 40 درهما يشتري فيها سلعة، واشترى السلعة في أول النهار وقال للبايع آتي لك بالثمن في آخر النهار، أو سكت ولم يأتي به إلا في آخر النهار، لكنه فيما بين الشراء وآخر النهار تلف الثمن، فإن المشتري يضمنه. لماذا؟ لأنه مفرط، إذ أن الواجب عليه أن يسلم الثمن مباشرة. هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن الصواب أن يقال الحكم يدور مع علته، والناس إذا اشترى منهم الإنسان السلعة في أول النهار وأتى بالثمن في آخره لا يعدونه مفرطا، لأن هذا مما جرت فيه العادة. فالصواب أن يقال إن أخر تسليم الثمن تأخيرا يعد به مفرطا فهو ضامن، وإلا فلا. وتعليل الفقهاء رحمهم الله تعليلهم يدل على هذا، وليس يكون من المتيسر أن الدراهم في جيبه، بل ربما يمر بالشارع ويجد السلعة التي وكل في شرائها ويشتريها، ثم إذا صار في آخر النهار أتى بالثمن، وهذا أمر شائع ومعروف. قال ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. طيب، لو أخره بإذن البايع وتلف وتلف، هل يكون من ضمان البايع أو من ضمان الموكل؟ نعم، من ضمان البايع، لأن الموكل بمجرد الشراء صار الثمن مستحق لمن؟ الموكل بمجرد الشراء، شراء الوكيل، لما اشترى الوكيل صار الثمن مستحق لمن؟ للبائع. البائع قال للوكيل ما يخالف تبقى الدراهم عندك اليوم أو بكرة أو بعد بكرة، ما في مانع. في هذا الأثناء تلف الثمن بدون تعد ولا تفريط من الوكيل، فضمنه على من؟ على البائع، لأن الوكيل إنما أبقاه بإذن مستحقه وهو البائع. طيب، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يبين، لم يصح. إيه؟ ولم يعين، والله مش موضوع على بلاستيك، ولم يعين، ولم يعين لم يصح. هذه أربع مسائل. المسألة الأولى إذا وكله في شراء في بيع فاسد فباع صحيحا، مثل أن يوكله في بيع جمل شارد، هذا البيع فاسد، أو يوكله في بيع خمر فباع صحيحا، أو يوكله في بيع مجهول فباعه صحيحا. مثال، أنا أخذنا الآن وكله في بيع جمل شارد، الجمل حضر، الجمل حضر، هل يملك بيعه بعد حضوره؟ لا. لماذا؟ لأن أصل الوكالة فاسد، إذ أن الموكل لا يملك بيع الجمل الشارد حتى يحضر، وهو قد وكل على بيعه في حال شروط. فإن قال الموكل للوكيل إذا وجدت الجمل فأنت وكيل في بيعه، يصح ولا لا؟ يصح، لأن الوكالة تصح معلقة، الوكالة تصح معلقة. المثال الثاني، خمر، كان عنده جرة خمر، وإن شئت قل كان عنده قلة خمر، فقال له بيعه، بيع الخمر فاسد، لكن الخمرة تخللت بنفسها، وإذا تخللت بنفسها صارت حلالا، صارت حلالا. فهل يملك الوكيل بعد أن تخللت بنفسها يملك أن يبيعها؟ لماذا؟ لأن أصل الوكالة غير صحيح، أصل الوكالة غير صحيح، فلا يبيعها بعد ذلك. طيب، المثال الثالث، مجهول، باع شيئا مجهولا بأن قال وكلتك في بيع ما في بيتي من المتاع، وهو مجهول حتى الموكل لا يعلمه، لكن الوكيل ذهب ورآه، نعم، باعه قبل أن يعلم، باعه قبل أن يعلم، فالوكالة تكون غير صحيحة والبيع غير صحيح. لكن لو ذهب ورآه، فهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في كلام المؤلف، إذا وكله في شيء مجهول، أو وكله في كل قليل وكثير، هذا أيضا لا يصح. إذا وكله في كل قليل وكثير على أنه يشمل جميع الأجناس وجميع الأنواع وجميع الأفراد، فهذا لا يصح. قال رحل السوق، أنت وكيلي في كل شيء، في كل قليل وكثير، وجد سيارات اشترى السيارات، وجد إبل اشترى إبل، وجد بقر اشترى بقر، وجد حمير اشترى حمير، نعم كل شيء يصح هذا ولا ما يصح؟ المعلوم ما يصح، لأن هذا يعظم الضرر وفيه جهالة عظيمة فلا يصح. والعلة كما قلت لكم، لأن هذا الموكل لو أن الوكيل أخذ بهذا اللفظ العام الشامل وأتى بكل ما في الدنيا من شيء، ماذا ما موقف الوكيل الموكل قصد ما موقف الله؟ ما صار في خيالي ولا دار في فكري أنك تجيب الدين كله. نعم، إذا نقول الوكالة غير صحيحة حتى نستريح من المشاكل، لأن إذا قلنا الوكالة غير صحيحة قلنا للوكيل لا تتصرف، وقف لا تتصرف، لأن هذه وكالة غير صحيحة. أما لو قال عين نوعا وقال اشتر لي مثلا رز أرز قليل أو كثير، لو تأتي كل اللي بالسوق ما عندي مال، فهنا الخطر قليل، الخطر قليل، وسيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف. فهذا الصحيح أنه جائز، لأن الوكيل نعم لأن الموكل أراد أن يشتري جميع ما في السوق، ربما من أجل أن يفرقه على الفقراء في وقت الحاجة، والمثال في الأرز أو ما أشبه ذلك. طيب، أو وكله شراء ما شاء، قال اشتر ما شئت، أنت وكيل عني اشتر ما شئت، اشتر ما شئت، سبحان الله، هل يصح هذا؟ طيب، لأنه لو أتى له بقلم بخمسة ريالات قال أنت وكلت أن أشتري ما شئت وأنا شئت أن أشتري لك قلم بخمسة ريالات، وهذا الرجل ممن يقتني الأقلام التي بمئتين ريال، نعم، اشتر ما شئت، راح واشتري له سيارة شبح، نعم، كم قيمتها؟ مليون أو نصف مليون، المهم هو قال اشتر ما شئت، قال هذا اللي شئت، خطر ولا غير خطر؟ هذا خطر ما يصح. أما لو عين النوع قال مثلا أنا وكلتك تشتري شاتا مثلا وليمة، قال وش صغيرة كبيرة سمينة هزيلة، قال ما شئت، هذا الخطر فيه قليل، يعني يتسامح فيه لأنه مما جرت به العادة. لكن اشتر ما شئت بدون أن يذكر نوعا، هذا خطر عظيم فلا تسأل الوكالة فيه. أو عينا بما شاء، أو عينا بما شاء، هذه الصورة الرابعة، وكلام المؤلف فيه نظر، عينا بما شاء، قال اشتر لي الساعة الفلانية موديل كذا رقم كذا صفته وكذا وكذا، قال كم؟ قال باللي تبي، باللي تبي، يقول هذا لا صح، لأنه ربما لا تساوي إلا عشرة، ويقول للبائع أخذتها بخمسين، فإذا جاء بها إلى الموكل قال خذ هذه الساعة بخمسين، قال هذه ما تساوي إلا عشرة، قال أنت قلت لي اشتر إيش بما شئت وأنا شئت أن أشتري بها خمسين. يعني المؤلف يقول لا يصح، لا يصح، لكن نحن نعلم علم اليقين أن الموكل لما قال الوكيل بما شئت فإنما وكله إلى أمانته، أليس كذلك؟ وليس من الأمانة أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسين. طيب، لو قال له عين له عينة وقال اشتريها، قال بكم؟ قال بما ترى أنه مناسب، يصح أو لا يصح؟ يصح؟ نعم هذا يصح، وقد يقال إنها داخلة في كلام المؤلف وأنها لا تصح، وقد يقال إنها غير داخلة لأن هنا لم يقيده بالمشيئة المطلقة وإنما قيده بما يراه مناسب، وهذا نوع من التخصيص فلا يكون كالمشيئة المطلقة. طيب، إذا قال عين له شيء، عين له عينا، قال اشتري للوفد الذين سيحضرون إلي أو الضيوف، اشتري مثلا لهم شاتا، قال بكم؟ قال بما شئت أو بما ترى أنه مناسب. يجوز؟ يجوز، لأن هذا وإن كان فيه شيء من الجهالة وربما يشتريها بثمن لم يخطر على بال الموكل، لكن مثل هذا يكون قليلا ومما يتسامح الناس فيه عادة. وحقيقة الأمر أن هذه مسائل فردية، لكن ينبغي أن نعرف لها ضابطا. الضابط في ذلك أنه كلما دل عليه العرف أو القرينة مما يحتمله كلام الموكل وليس فيه محذور شرعي فإنه صحيح. إذا كان يدل عليه العرف أو القرينة ويحتمله كلام الموكل وليس فيه منع شرعي فإنه صحيح، وذلك لأن الأصل في المعاملات يا خالد، الأصل في المعاملات الحل، فإذا لم تخالف الشرع ولم تخالف العرف ولم تخالف لفظ المتعاملين فإن الأصل فيها الصح. طيب، قال: والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس. ما جاء في الأسئلة؟ جاء؟ نعم. طيب،
هل الضابط بارك الله فيك الضابط الأخير هذا؟
أي نعم. نعم.
أنا أتمشى مع ما نعرفه عن الناس اليوم الذي تكفر أمواله مثلا وتجارته، يوكل مثلا إنسان في كل قليل وكثير، لا يمكن أن يرجع إليه مبلاه في كل شيء.
هو إذا ذكرنا القاعدة اللي ذكرناها أو الضابط هي التي ينبغي أن يتمشى عليه، وما ذكره الفقهاء رحمهم الله لا ينافي ذلك، لأنهم يعللون كل مسألة بما يقتضيها هذا الضابط.
إذا نهى الموكل الوكيل عن قبض الثمن،
نعم،
ولم يجد إلا ذلك المماطل أو الغريب مشتريا،
نعم،
فلم يقبض، هل يضمن؟
موجب اللفظ لا يضمن، مقتضى اللفظ أنه لا يضمن، لكن من النصيحة بلا شك أنه إذا لم يجد إلا المماطل أو المعسر فإنه يجب عليه أن يتوقف.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.